اعلموا رحمني الله وإياكم أن البشرية كان مبدأها العلم، وما فضل الجنس البشري إلا بالعلم، وأن أول ما فتق سمع البشرية في أصلها وأسها وأساسها كان على العلم. بهذا العلم شرفت يا عبد الله، علمت الملائكة أن الله عز وجل أراد بهذا المخلوق خيرا، أراد بهذا المخلوق شرفا، أراد لهذا المخلوق فضلا، أراد لهذا المخلوق رفعة، ولكن بماذا؟ بما علمه الله سبحانه وتعالى. وهكذا عباد الله، فما فتئ أعداء الإسلام ولم فكوا وما برحوا وما زالوا يكيدون لهذه الخلاصة، خلاصة البشرية: أهل التوحيد، أهل الإسلام، أهل السنة، أهل القرآن، أهل الصلاة، أهل الصيام، أهل بر الوالدين، أهل قراءة القرآن، أهل طلب العلم النافع من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكنهم دسيسة على أهل الإسلام ليكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الله عز وجل لهم بالمرصاد، فقد حفظ الله هذا الدين: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فبرز الإمام البخاري فحمل هذه الراية العظيمة وأعانه الله عز وجل، فاستل واصطفى وانتقى واختار لهذه الأمة سفرا عظيما هو أصح الكتب بعد كتاب الله تبارك وتعالى. صحيح البخاري بذل له الوقت والجهد والعمر ودأب عليه الليل والنهار ورحل في تحصيله وتجميعه وروايته وأخذ أحاديثه في الفيافي والقفار، وبلغ الأمصار وقطع الأقطار من أجل أن تحفظ هذه السنة. وأتى بعده أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، فسار على نهج شيخه الإمام محمد بن إسماعيل ابن المغيرة ابن بردزبة الجعفي البخاري رحمهم الله تعالى. ثم دأب أعداء الإسلام يكيدون لأهل الإسلام، وأتوهم من باب أوسع من ذلك، وهو باب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. جاءوهم من هذا الباب الواسع، لماذا؟ ليسقطوا الكتاب والسنة، وليسقطوا رسول الأمة. إذا أسقطوا أصحابه وطعنوا في عدالتهم وشوهوا بتاريخهم وحرفوا أمجادهم وسؤددهم الذي كانوا عليه، فبالله عليك يا عبد الله، ما أتانا القرآن إلا من قبل أصحاب محمد، وما سمعنا الحديث وعرفناه إلا من قبل أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولا حمل الإسلام إلى السند والهند وإلى الصين وإلى أوروبا وأمريكا إلا كان على أكتاف أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. سلوا كسرى من كسره، وسلوا قيصر من قصره، وسلوا الملوك الجبابرة من خصم جبروتها وأذل كبرياءها، سلوهم سينبئونكم أنهم ذابوا عندما واجهوا أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إن علم الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد كله من علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن قراءة حفص وورش والكسائي وغيرهم من القراء هي بقراءة أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لذلك ننتبه، لذلك ننتبه إلى هذه المكيدة وإلى هذه الدسيسة. كذلك لا يصح الدين إلا بحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
محاضرة شيخنا المبارك أبي رافع عبد الكريم بن قاسم الدولة حفظه الله تعالى ورعاه، ألقيت في مسجد الصحابة مدينة المكلا حضرموت اليمن ليلة الخميس 19 من شهر الله جمادى الآخرة لعام 41 و400 ألف من الهجرة النبوية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا أيها الناس، فالحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا على ما من به علينا فأفضل، وأعطانا فأجزل، أن وفقنا لأن نسير هذا المسير ونخطو هذه الخطوات لا بحولنا ولا بقوتنا ولا على كثرة ما بأيدينا ولا لنشاطنا ولا لحرصنا، وإنما فضل الله أولا وآخرا علينا أن نزور آباءنا وإخواننا وأبناءنا في هذه المدينة المباركة الطيبة الهادئة التي أسأل الله عز وجل أن يزيدها هدوءا وأمنا وأمانا وسلما وسلاما وسكينة واستقرارا. هذه المدينة مدينة المكلا المعروفة بطيبها وعبقها وهدوئها، فأسأل الله عز وجل أن يبارك فيها وفي أهلها وفي ساكنيها. فهذه الزيارة لله سبحانه وتعالى، وما أحسن التزاور لله عز وجل، وما أفضل التزاور في الله سبحانه وتعالى، فهي نعمة حرمها كثير من الناس، قد ربما بينهم أنساب وأصهار وأرحام وأواصر وروابط، ولكن تجدهم في تباعد وفي تهاجر وفي تقاطع إلى غير ذلك، ويأتيك رجل أو رجال أو شخص أو أشخاص من مكان بعيد ما يريدون شيء إلا أن يزوروك لله سبحانه وتعالى، يتقربون بذلك إلى الله سبحانه وتعالى، يحثهم على ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا زار أخا له في قرية، فأرسل الله في مدرجته ملكا، أي على طريقه ملكا في صورة بشر، فقال له أين تريد؟ الملك المتصور على صورة بشر يسأل هذا الإنسان أين تريد، يسأله بلغته بلهجته أين تريد حتى لا يستغرب ولا يتعجب، وأتاه على هيئة مألوفة
ويخاطبه بكلام معروف: أين تريد؟ قال: أريد تلك القرية. قال: وماذا تريد فيها؟ قال: أزور أخا لي في الله. قال: هل لك من نعمة تربها إليه؟ تريد أن ترد له شيء، تعطي شيء، تكافئه على شيء، تصله من أجل شيء؟ قال: لا، غير أني أحبه في الله. قال: فإني رسول الله إليك أن الله يحبك كما أحببته. فمن أحب لله أحبه الله، ومن وصل لله وصله الله، ومن أعطى لله أعطاه الله، ومن جالس في الله جعل الله عز وجل له جلساء من الملائكة، ومن ذكر إخوانه بالله ذكره الله سبحانه وتعالى. وهكذا، فالله أكرم الأكرمين وأجود الأجودين سبحانه وتعالى. فهنيئا للمتجالسين في الله، والمتزاورين في الله، والمتبادلين في الله، والمتوادين في الله، والمتحابين في الله، أن وجبت لهم محبة الله، وأن الله عز وجل يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله، كما جاء في حديث السبعة: الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم رجلان، هنا العدد ليس له مفهوم وليس حصرا، وإنما فقط على سبيل المثال: رجلان، أربعة، خمسة، عشرون، ألف، مليون، ملايين. هؤلاء رجلان تحابا في الله، اجتمعا عليه وافترقا عليه. اجتمعا على الحب في الله وافترقا على الحب في الله، ولو كان أحدهم بالمشرق والآخر بالمغرب فإنهم مثل الجسد وإن تفرقت أجسادهم. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: إذا تقاربت القلوب فلا يضر تباعد الأجساد. أحيانا يا أخي في الله تمر بإنسان أو تلتقي بإنسان فتشعر أنك تعرفه من زمن بعيد، وبينك وبينه عشرة طويلة، وهو أول لقاء بينك وبينه، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. ما تعارف منها على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ائتلف، وما حصل بينهم التناكر من المعاصي والبدع والمحدثات والمصالح الدنيوية، حصل بينهم الخلاف والشقاق والاختلاف والتباعد والتقاطع والتهاجر، بل والتقاتل والتناحر، عياذا بالله من ذلك. أيها الإخوة، أيها الآباء الكرام، اعلموا رحمني الله وإياكم أن البشرية كان مبدأها العلم، وما فضل الجنس البشري إلا بالعلم، وأن أول ما فتق سمع البشرية في أصلها وأسها وأساسها كان على العلم. فإن أول ما عرف آدم عليه الصلاة والسلام بعد أن خرج من حالته الطينية وصار جسدا يسمع ويبصر ويتكلم ويتنفس دبت فيه الحياة، أول ما جاءه العلم عن الله سبحانه وتعالى. لما نفخ الله عز وجل فيه الروح بدأت من قدميه، فكانت لا تمر بشيء إلا تحول إلى جسد آدمي بلحم وعظم وبشر ودم وعصب وعروق وغير ذلك، على ما أراد الله سبحانه وتعالى أن يكون آدم عليه في خلقته وفي جسده وفي بنيته، حتى وصلت الروح إلى رأسه فعطس آدم عليه الصلاة والسلام فعلمه الله الحمد له، أي أن يقول الحمد لله. ثم لما نهض نهضته تلك وقام مقامه ذلك، إذا بالله عز وجل يعلمه تعليما آخر ويقول له اذهب إلى أولئك الملائكة فسلم عليهم، يعلمه السلام، وانظر ماذا يجيبونك، فإنها تحيتك وتحية ذريتك. بهذا العلم شرفت يا عبد الله، وبهذا العلم صار لك فضلا عند الله سبحانه وتعالى. لما أراد الله عز وجل أن يخلق آدم قال الله سبحانه وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعند أن أراد أن يريهم هذا الفضل الذي أراد الله عز وجل أن يكون عليه هذا الخليفة آدم عليه الصلاة والسلام، الخليفة في الأرض، لا نقول آدم خليفة الله في الأرض أو نقول الإنسان خليفة الله في الأرض، هذا قول باطل، لكنه درجة على ألسنة الكثير منا بسبب الجهل وعدم العلم وعدم الفقه. يقول الإنسان خليفة الله في الأرض، فكر يا عبد الله أن الخليفة لا يكون إلا عن شخص غائب غير حاضر، ولذلك سمي الخلفاء بعد رسول الله خلفاء، لأن الرسول مات وغاب عن هذه الحياة الدنيا وانتقل إلى حياة البرزخ، ثم بعدها إلى المقام العالي في جوار رب العالمين في الحياة الآخرة. فالخليفة لا يكون إلا عن شخص غائب. لماذا آدم خليفة؟ خليفة لجنسه ولبني جنسه، ليس خليفة لله سبحانه وتعالى، لأن الله حي دائم لا يموت سبحانه وتعالى، لا تأخذه سنة ولا نوم، ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انتهاء، لم يسبق بعدم ولم يلحقه عدم، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. هنا لما أراد الله عز وجل أن يبرز فضل هذا الجنس البشري، فضلكم أنتم أيها البشر على الملائكة، قال: وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضها على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. هنا خضعت الملائكة وعلمت الملائكة أن الله عز وجل أراد بهذا المخلوق خيرا، أراد بهذا المخلوق شرفا، أراد لهذا المخلوق فضلا، أراد لهذا المخلوق رفعة، ولكن بماذا؟ بما علمه الله سبحانه وتعالى. فأمروا أن يسجدوا لآدم عليه الصلاة والسلام فسجدوا. هل علمت لماذا شرف الله هذا الجنس البشري وبماذا كرم الله هذا الجنس البشري؟ إنه بالعلم الذي علمنا الله سبحانه وتعالى إياه، العلم عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى: عالم الغيب والشهادة فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فأرسل الله الرسل وبعث الله الأنبياء إلى أقوامهم ليعلموهم ما أراد الله عز وجل أن يعلمه هؤلاء الناس من الحلال والحرام والخير والشر والحق والباطل حتى يصلوا إلى الله سبحانه وتعالى فيدخلوا في جنة عرضها السماوات والأرض. ألا فلتعلموا رحمن الله وإياكم أنه ما فتئ أعداء الإسلام أن يكيدوا لأهل الإسلام لأنهم هم خيرة هؤلاء البشر، هم الذين اصطفاهم الله عز وجل من هذا الجنس البشري، هذا الجنس البشري الذي أغلبه قد ضحك عليه إبليس وأضله إبليس وأغواه إبليس وقاده إلى الهلاك والشقاء والعياذ بالله. وقد حذر الله عز وجل هذا الجنس البشري من خطورة الشيطان عليه، قال الله سبحانه وتعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. أضل قبلنا أمم كان الرسول من الرسل يبعث إلى قومه فلا يؤمن به أحد، كلهم يموتون على الكفر، كلهم يموتون على الشرك، كلهم ويبقى رسولهم عليه الصلاة والسلام. بعث الله عز وجل وأرسل الله سبحانه وتعالى إلى قرية من القرى 3 رسل، واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا. انظر 3 من الرسل إلى قرية فلم يؤمنوا حتى جاء مؤمن من أهل تلك القرية لكنه كان يسكن عنهم بعيدا، جاء يناصر ويؤيد ويدعو إلى دين هؤلاء المرسلين فقتلوه فأدخله الله عز وجل الجنة وبقي كلهم على الكفر. وهكذا نوح عليه الصلاة والسلام، وهكذا موسى وعيسى، وهكذا إبراهيم. فآمن له لوط، آمن له لوط من تلك الأمة كلها، ما آمن له إلا ابن أخيه لوط على إبراهيم الصلاة والسلام وعلى لوط الصلاة والسلام. وهكذا عباد الله، فما فتئ أعداء الإسلام ولم فكوا وما برحوا وما زالوا يكيدون لهذه الخلاصة، خلاصة البشرية: أهل التوحيد، أهل الإسلام، أهل السنة، أهل القرآن، أهل الصلاة، أهل الصيام، أهل بر الوالدين، أهل قراءة القرآن، أهل طلب العلم النافع من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه المكيدة كانت منذ فجر الرسالة حيث صد المشركون الناس عن اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أظهروا من القوة على أذيته وإيذاء من يؤمن به وقهرهم وإذلالهم بل وقتلهم في بعض الأحيان إن استطاعوا إلى ذلك سبيلا، ثم بما بثوه من التشويهات والشائعات، فتارة يقولون عنه ساحر، تارة يقولون عنه كذاب، تارة يقولون عنه مجنون، وتارة كاهن، وتارة شاعر، إلى غير ذلك. ولكن كل هذا الحرب ينتهي ويسطع الحق بأنواره وبدلائله وببرهانه فيدحض ذلك الباطل كله، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. فلما فشلت هذه المكيدة جاء الأعداء بمكيدة أخرى، فكان من يدعي النبوة أنه نبي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بل في آخر زمن النبوة زمن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مسيلمة الكذاب، وبعد النبي صلى الله عليه وسلم خرج كذابون دجالون يدعون أنهم أنبياء، كل ذلك ليصدوا الناس وليبعدوا الناس وليشككوا الناس في دين الله سبحانه وتعالى. فقام أهل الإسلام في عهد أبي بكر الصديق وقاتلوا أولئك المرتدين، فمنهم من رجع ومنهم من مات على ردته وعلى كفره فأخزاه الله سبحانه وتعالى. ثم بعث أعداء الإسلام في مكيدة أخرى وفي وسيلة أخرى لتشكيك الناس ولصد الناس عن دين الله سبحانه وتعالى، فزرعوا في الأمة من يكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يتقمصون قميص العلم ويتزيون بزي أهله، وليسوا من العلم لا في قليل ولا في كثير، ولكنهم دسيسة على أهل الإسلام ليكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الله عز وجل لهم بالمرصاد، فقد حفظ الله هذا الدين، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فقام علماء السنة علماء الحديث فنخلوا الأحاديث نخلا، وغربلوا السنة وصفوها ونقوها، فميزوا صحيحها من سقيمها وقويها من ضعيفها، ما اتصل إسناده وما انقطع وما أعضل وغير ذلك، وبينوا الصحيح المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وميزوه عن أقوال صحابته رضوان الله تعالى عليهم، وميزوا أقوال الصحابة عن أقوال التابعين. وهكذا حصل هذا الصفاء والنقاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فبرز الإمام البخاري فحمل هذه الراية العظيمة وأعانه الله عز وجل، فاستل واصطفى وانتقى واختار لهذه الأمة سفرا عظيما هو أصح الكتب بعد كتاب الله تبارك وتعالى. صحيح البخاري بذل له الوقت والجهد والعمر، ودأب عليه الليل والنهار، ورحل في تحصيله وتجميعه وروايته وأخذ أحاديثه في الفيافي والقفار، وبلغ الأمصار وقطع الأقطار من أجل أن تحفظ هذه السنة. وأتى بعده أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، فسار على نهج شيخه الإمام محمد بن إسماعيل ابن المغيرة ابن برجزبة الجعفي البخاري رحمهم الله تعالى. وهكذا دأب أهل الحديث في كل زمان ومكان إلى عصرنا هذا وإلى ما شاء الله سبحانه وتعالى. فبقيت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بيضاء نقية صافية صفية، ليلها ونهارها سواء، لا يزيغ عنها إلا هالك، ولا يتبعها إلا كل منيب سالك. بقيت أحاديثه تعلم الناس الحلال والحرام والتوحيد والسنة والخير، تعلمون من الصلاة والصيام وغير ذلك من أحكام الإسلام. وهكذا اشتغل أعداء الإسلام ليحرفوا القرآن ويزوروا نسخا من القرآن، ولكن هيهات هيهات، فقد حفظ الله عز وجل هذا القرآن من أن يغير أو يحرف أو يكون قراطيس، كما كانت التوراة في يد بني إسرائيل قراطيس يبدونها ويخفون كثيرا منها ويحرفون الكلمة عن مواضعه يشترون به ثمنا قليلا والعياذ بالله. فكان القرآن هو المهيمن والمسيطر والنور من رب العالمين سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. هكذا بقي القرآن حفظ في المصحف مزبورا مسطورا مطبوعا، وحفظ في صدور الرجال متلوا متدبرا متفكرا فيه، وحفظ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين ما فيه ويوضح ما فيه، وحفظ بالعلماء الذين فسروه وأخرجوا ما فيه من الأحكام والفوائد والعبر والعظات. ثم دأب أعداء الإسلام يكيدون لأهل الإسلام، وأتوهم من باب أوسع من ذلك، وهو باب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. جاءوهم من هذا الباب الواسع، لماذا؟ ليسقطوا الكتاب والسنة، وليسقطوا رسول الأمة. إذا أسقطوا أصحابه وطعنوا في عدالتهم وشوهوا بتاريخهم وحرفوا أمجادهم وسؤددهم الذي كانوا عليه، فبالله عليك يا عبد الله، ما أتانا القرآن إلا من قبل أصحاب محمد، وما سمعنا الحديث وعرفناه إلا من قبل أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولا حمل الإسلام إلى السند والهند وإلى الصين وإلى أوروبا وأمريكا إلا كان على أكتاف أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. سلوا كسرى من كسره، وسلوا قيصر من قصره، وسلوا الملوك الجبابرة من قصم جبروتها وأذلت كبرياءها، سلوهم سينبئونكم أنهم ذابوا عندما واجهوا أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. خرج لواقعة اليرموك ومعركة اليرموك 30,000 يقودهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكان الروم 200,000 فسقطوا بين قتيل وجريح وأسير وفار مرعوب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إن علم الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد كله من علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن قراءة حفص وورش والكسائي وغيرهم من القراء هي بقراءة أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إن الدين الذي نتدين به الآن ونعبد الله عز وجل به ونتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى هو ذلك الدين الذي تعلمه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من محمد صلى الله عليه وسلم، فأتى إلينا غضا طريا عن طريقهم، بذلوا النفس والنفيس في سبيل نشر هذا الدين ونصرة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إن الكتاب والسنة ما حلقت في الفضاء ولا رفرفت راياتها في الأجواء ولا خفقت بين أفق السماء إلا على جناحي المهاجرين والأنصار، وهم صفوة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فما بين مكفر لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أو مفسق لهم أو مبدع لهم أو محتقر لهم أو طاعن فيهم أو هامز أو لامز فيما كانوا عليه من الخير هؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم، وما بين مشوه لتأريقهم وأنى لهم ذلك، فهم محفوظون بحفظ الله لكتابه، فهم محفوظون بحفظ الله لسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لذلك ننتبه إلى هذه المكيدة وإلى هذه الدسيسة، ننتبه لها بماذا؟ ننتبه لها بالعلم بشرف هؤلاء القوم والعلم بفضل هؤلاء القوم. قال بعض السلف: كانوا يعلمون أبناءهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمونهم سورة الفاتحة. سورة الفاتحة هذه يتعلمها الجميع، فهكذا ليكن حب الصحابة محفوظ في قلوب الصغار والكبار والرجال والنساء كما نحفظ سورة الفاتحة. سورة الفاتحة لا تصح الصلاة إلا بها، كذلك لا يصح الدين إلا بحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فمن لم يحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلا دين له، لا صلاة له، لا عبادة له. نعم يا عباد الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ولذلك جاءت لهم فضائل عامة. قال الله سبحانه وتعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. أتدري ما الحسنى يا عبد الله؟ الجنة. الحسنى الجنة، طوبى لهم وحسن مآب. الحسنى الجنة يا عبد الله هذه الجنة قد وعد الله عز وجل بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: وكلا وعد الله الحسنى. وهنا سؤال: هل يخلف الله وعده؟ الجواب: لا، إن الله لا يخلف الميعاد. ما دام أن الله وعدهم الجنة فهم من أهل الجنة، بل ووعدهم وبشرهم ببشارة أخرى أنه قد زحزحهم عن النار. قال الله سبحانه وتعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. قال ابن عباس: ما كان الله عز وجل ليعيدهم في النار بعد إذ أنقذهم منها. الله ضمن لهم أنه أنقذهم من النار ووعدهم بالجنة، بل بنيت لهم قصور بالجنة وهم في هذه الدنيا رضوان الله تعالى عليهم. بل الله عز وجل يقول: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. وقال الله عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال الله: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، فهم معه في الدنيا ومعه في الآخرة، هم حزب الله الذي غلب، والذي من كان على ما كانوا عليه ستكون له الغلبة. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. من هم جند الله الذين سماهم الله في هذه الآية؟ إنهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. كم سنعدد من الفضائل، لكن أردنا بذلك كما يقال أن نأتي بقلادة تحيط بالعنق وبسوار يحيط بالمعصم لننتبه من هذه الدسيسة ومن هذه المفيدة التي جاءت تشكك في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يسقطوا رسول الله ويسقطوا دين الله سبحانه وتعالى. وأختم مقامي بين أيديكم بهذه القصة، وهو أن رجلين كان على عهد أحد الخلفاء يسبان الصحابة فرفعا إلى الخليفة، رفع أمرهم إلى الخليفة رحمه الله تعالى، فقال: إما أن تخبروني بسبب سبكم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا تسبون؟ أخبروني بالسبب، ومن رفض قتلته. فأما الأول فرفض فقتله ضرب عنقه، وأما الآخر فقال: والله يا أمير المؤمنين، ما أردنا إلا أن نسب رسول الله، لكن رأينا أنه لن يقبل منا سب رسول الله، فسببنا أصحابه من أجل أن يقال رجل سوء، وإلا لما كان أصحابه قوم سوء، لأن المرء على دين خليله، فإذا كان هؤلاء هم الصحابة فالرسول مثلهم. لكن من فضل الله عز وجل أنه فضحت وتجلت هذه المشيدة، لكن الناس في غفلة. لذلك علينا أن نجتهد في بث هذه الفضائل والمناقب وتعليم الصغار والناشئة والرجال والنساء، ورفع أمر كل من وصل إلينا أنه يطعن أو يهمز أو يلمز في أبي هريرة أو في أبي بكر أو في عمر أو في معاوية أو في عائشة أو في غيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا حب كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا حب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يزين ذلك في قلوبنا، وأن يجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نحب كتابك وسنة نبيك ونحب رسولك وأصحاب رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم احشرنا مع رسولك ومع أصحابه رضوان الله تعالى عليهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا به صالحا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أدم علينا أمننا وأماننا وسلمنا وسلامنا وإسلامنا وهدوءنا واستقرارنا، ومن أرادنا وبلادنا بسوء فاجعل الدائرة عليه واردد كيده في نحره يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.